بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب البيان المرصع شرح القواعد الأربع لفضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الإمام مالك السلفية الرابعة بالسنغال لعام 440,000 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقاتلهم
نعم.
فقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقاتلهم رسول الله.
فقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وآية البقرة نحوها: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. قال شيخنا حفظه الله تعالى: أقول هذه القاعدة تتضمن أولا بيان حال الناس حين بعث نبي صلى الله عليه وسلم إليهم، وهذه الحال أنهم متفرقون في عباداتهم، فمنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد النبيين، ومنهم من يعبد الشمس والقمر إلى غير ذلك. ثانيا بما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم نهو هؤلاء المشركين. والجواب أن الله أمره بقتالهم جميعا ولم يفرق بينهم، لأن عباداتهم شرك مع الله. والشرك وإن اختلفت وجهته فهو كفر بالله، كما يقال الكفر ملة واحدة. فراكب الكفر كافر، وراكب الشرك مشرك. ودليل ذلكم هذه الآية: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وآية البقرة نحوها: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فقد أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنون بقتال الكفار على اختلاف لقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بقتال الكفار على اختلاف معبوداتهم الشركية، وإن كان بعضهم يعبد الله ويعبد غيره، بل جلهم يعبدون الله ويعبدون غيره. وثانيا هذا القتال له غاية. ما غايته التي ينتهي إليها؟ غايته أولا ذهاب الشرك حتى لا تكون فتنة، فسمى الشرك فتنة لما فيه من التنازع وتباغض. والثاني إخلاص الدين لله، ولا يقبل الله تعالى عبادة خالطها شرك. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. قال شيخنا حفظه الله تعالى المصنف رحمه الله: أتى بدليل كل معبود ذكره على حدة حتى يكون المسلم الذي شرح الله صدره للإسلام على بينة. هذا وجه. ووجه آخر: سد الطريق على من يشوق الشركيات الموجودة الآن في بعض الأقطار بأنها ليست شركيات وإنما هي توسلات، فيقال له: هذا الذي سلكته أنت من اعتقادك في الشمس والقمر أو الملائكة أو الأنبياء أو غيرهم من صالح عباد الله بدعوى أنهم يملكون النفع والضر وتجعلهم وسائط بينك وبين الله هذا من جنس شرك قريش ومن دان دينها حين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأ المصنف رحمه الله برد عبادة القوم والشمس والقمر، والذي يظهر لي أنهم اتخذوها إلهين لما يرون من عظمهما فالشمس سلطان النهار وضياؤها والقمر سلطان الليل وضياؤه. ومضى أن المشركين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم متفرقون في دياناتهم، وها هو الشيخ رحمه الله يذكر ما يدلل على ما أسلفه وقد ضمنه شيئين الأول ذكر المعبود بالباطل من دون الله سبحانه وتعالى، والثاني ذكر الدليل على اتخاذ المشركين هذا المعبود المعين. فآية فصلت وهي أولى آيات الباب تتضمن شيئين بل ثلاث. الأول ما قصده المصنف رحمه الله من إقامة الدليل على أن من معبودات المشركين الشمس والقمر، والحامل لهم على اتخاذ هذين معبودين مع الله أو دونه ما يرونه من عظمتهما. ومن ذلكم أن الشمس سلطان النهار وضياؤه والقمر سلطان الليل وضياؤه. فذكر هنا أن مما يوجب وحدانيته وأن العبادة هي حقه سبحانه لا شركة فيها لأحد، الليل والنهار والشمس والقمر، يعني من الآيات الدالة على استحقاق الله عز وجل العبادة وحده دون سواه. الثاني نهي القوم عن السجود للشمس والقمر، والمراد بالسجود عبادتهما، وعبر به لأنه أعظم أركان الصلاة وأشرفها. وهذا يفيد فائدة أخرى وهو نهي المسلم عن التشبه بالكفار، وإيداح ذلكم ما أخرجه مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائمة الظهيرة وحين يقوم قائم الظهيرة.
عندك تاء قائمة؟
لا بدون تاء. وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب.
تصير الشمس، أنت هذا قائم الظهيرة، حين تصير الشمس بين عينيك كذا رأيتم؟ وأنت متجه إلى القبلة بالنسبة للمدينة ومكة ومها، هذا هو قائم الظهيرة. نعم أيوة.
وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب.
تضيف يعني تميل للغروب.
تميل للغروب. وفي حديث عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أي الليل أسمع؟ قال: صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع شمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني الشيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صل فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح ثم أقصر حتى يستقل ظل بالرمح ثم أقصر
حتى
يستقل الظل حتى يستقل الظل بالرمح ثم أقصر عن الصلاة، فإن حينئذ تسجر جهنم تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصل فإن صلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني الشيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. الثالث: واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. والمعنى: إن كنتم صادقين في زعمكم عبادة الله فلا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا له سبحانه وتعالى. وهذا تنبيه إلى أن المشركين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لهم عبادات، فكانوا يحجون ويعتمرون وينذرون وينذرون ويعتقون ويتصدقون ويصومون عاشوراء، فلم يقبلها الله منهم. لماذا؟ لأن هذه العبادات خالتها الشرك إن كنتم إياه تعبدون. وبهذا يعلم أن من يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله أو يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله ويتقرب لأهل القبور بقربات شتى كالذبح والنذر يستفاد من ذلك أنه غير مسلم، وإن صلى وصام وحج وزعم أنه مسلم فيقال على سبيل العموم هذا مشرك، لأن الشارع دل على أن صنيعه شرك من جنس شرك قريش حين بعث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم. الدليل الثاني: آية آل عمران، استدل بها المصنف رحمه الله على أن من معبودات المشركين الملائكة، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. وهذه جاءت في سياق كامل تتضمن أن من آتاه الله الحكم والكتاب والنبوة لا يدعو إلى عبادة غير الله سواء كان المعبود ملكا أو نبيا أو غير ذلك، لأنه لو فعل ذلك لخرج عن رفعة المقام التي نالها من الله عز وجل. ويمكن أن يقال عبادة غير الله
عن ماذا؟
ويمكن أن يقال لأنه لو فعل ذلك لخرج عن رفعة المقام التي نالها من الله عز وجل. ويمكن أن يقال عبادة غير الله طاغوت، لأنه من الطغيان هو مجاوزة العبد حده في عبادة غير الله أو طاعة أي متبوع في غير طاعة الله ورسوله. وأما المعبودون من دون الله فقسمان: قسم بريء من هذه العبادة التي ألصقها به المشركون، وهؤلاء صالح عباد الله من الملائكة والنبيين وصالح الجن والإنس. والقسم الثاني: من رضي بعبادة نفسه من دون الله أو دعا الناس إلى ذلك فهذا طاغوت وعبادته طاغوت. فمعنى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا يعني معبودين من دون الله عز وجل. قال المؤلف رحمه الله: ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون وأمي إلهين من دون الله. قال شيخنا حفظه الله تعالى: هذه آية المائدة والسياق كاملا. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله وأمي إلهين من دون الله. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، إلى آخر الآية بعدها. وهذا يتضمن أمورا عدة. الأمر الأول: فيها ذم لعبدة المسيح وأمه عليهما الصلاة والسلام من النصارى. وهذا الذم والتوبيخ كما هو ظاهر الآية يظهره الله سبحانه وتعالى يوم القيامة تبكيتا لهؤلاء، يسأل المسيح عليه السلام بما تضمنته آية المائدة.
تبكيت يعني توبيخ.
ها؟
نعم، يعني توبيخ.
أحسن الله عليك.
إقامة الحج عليهم.
نعم.
يسأل المسيح عليه السلام بما تضمنته آية المائدة هذه، والله يعلم أن نبيه وعبده ورسوله عيسى عليه السلام لن يقول هذا، لكن هذا لأجل إظهار الذم لهؤلاء الذين عبدوهم من دون الله. وإن قال قائل: وما دخلنا نحن بهؤلاء النصارى؟ والجواب أن كل ما ذم الله عليه أهل الكتاب فهو متوجه إلينا، إن نحن سلكنا مسلكهم. فيقع السالكون من هذه الأمة في عبادة النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه من دون الله وسؤاله تفريج الكرب أو قصدهم آلب أو تفريج الكرب أو قصدهم آل بيته أو غيرهم من الصالحين. هذا يشبه تماما صنيع أهل الكتاب مع أنبيائهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فأهل الكتاب قسم فرطوا في أنبيائهم وأضاعوهم كما صنعت اليهود مع عيسى وأمه عليهما الصلاة والسلام، بل وقتلوا كثيرا من الأنبياء وأجمعوا قتل المسيح عليه السلام، ولكن الله نجاه منهم فمكر بهم وألقى شبه عيسى على رجل منهم فقتلوه، ورفع الله نبيه عيسى عليه السلام إليه. والطائفة الثانية: من غلوا في أنبيائهم حتى رفعوهم إلى مرتبة الألوهية، وهؤلاء هم النصارى ولهم شبه من هذه الأمة. فإن الرافد غلوا في آل البيت لا سيما علي رضي الله عنه وابناه الحسن والحسين.
أنا سمعت مرة في الإذاعة يقول المؤذن: أشهد أن عليا حجة الله. حجة الله ما أنزله على رسل. وهم أيضا عندهم طريقة، عند السلام يقولها، يخبطون بأيديهم على أفخاذهم، والمعنى عندهم خان الأمين خان الأمين خان الأمين، يعني أن الرسالة لعلي، ها، لكن جبريل خان، نسأل الله. فخصم يا ويلهم، خصمهم يوم القيامة محمد صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنه وجبريل صلى الله عليه وسلم، بل الله عز وجل هو خصمهم، ها، لأن قولهم هذا يقتضي أن جبريل خان وأن الله قره على ذلك، ها؟ فقاتلهم الله أن يوفقوا، قاتلهم الله أن يوفقوا.
فإن الرافد غلوا في آل البيت لا سيما علي رضي الله عنه وابناه الحسن والحسين حتى عبدوهم من دون الله. والنواصب ضيعوا آل البيت فسبوهم وشتموهم وآذوهم، وأهل السنة ولله الحمد.
النواصب يسبون آل البيت، نعم، لكن لا يكفرونهم، يعني يعادونهم لكنهم لا يكفرونهم. فهمتم هذه الطريقة؟ هؤلاء هم النواصب. نعم يا إبراهيم الآخر، فهمتها؟
نعم فهمت.
هؤلاء نواصب.
شيخ، هل يدخل فيهم كلمة نواصب الخوارج؟
لا، الخوارج يكفرون علي رضي الله عنه، غير النواصب ما يكفرون، لكن يسبونهم.
ليسوا خوارج.
نعم، لا ليسوا خوارج.
بسم الله.
لكن الإمام له أن يقاتلهم تعزيرا، الإمام المسلم يقاتلهم تعزيرا حتى يتوبوا. مثل يقول علي جبان، علي جاهل لا يعرف ما يفهم. نعم، قبحه الله.
وأهل السنة ولله الحمد وسط يحبون آل بيت ويتولونهم ولا يرفعونهم فوق ما أنزلهم الله عز وجل، لأنه قد استقر عندهم ولله الحمد من الكتاب والسنة وإجماع الأئمة أنه لا غلو، فالدين وسط ليس فيه غلو، فالعبادة هي محض حق لله عز وجل، محض حق لله عز وجل،
محض حق الله. اللام الثانية شيلها.
بسم الله. فالعبادة هي محض حق الله عز وجل،
يعني خالص حق الله.
فلا يستحقها من دونه مهما كانت منزلته. الأمر الثاني رد غلو النصارى في المسيح وأمه، رد غلو النصارى في المسيح وأمه عليهما الصلاة والسلام إذ عبدوهما من دون الله. الأمر الثالث توبيق هؤلاء وفضحهم على رؤوس الملأ. الأمر الرابع أن
يوم القيامة
على رؤوس الملأ يوم القيامة. الأمر الثالث توبيق هؤلاء وفضحهم على رؤوس الملأ يوم القيامة. الأمر الرابع أن المسيح وأمه عليهما الصلاة والسلام براء من ذلك، براء من ذلك. ولهذا قال الله عز وجل في آخر السياق هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. الأمر الخامس الدليل على أن تثليث النصارى هو في عبادة المسيح وأمه مع الله عز وجل، مع الله عز وجل. فمن ذكر أن تثليث النصارى في الأب والابن وروح القدس هذا مخطئ ولم يصب، فالذي دل عليه القرآن هذا هو، هذا هو تثليث النصارى.
أما منهج أهل السنة عجل، يعني حينما يقول النصارى المسيح نبي الله أو من أنبياء الله صدقتم، لكن لو قالوا الله ثالث ثلاثة أو أن الله هو المسيح ابن مريم نقول كذبتم. عرفتم هذه؟
نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى والدليل صالحين قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال شيخنا حفظه الله تعالى أقول هذا هو المعبود الرابع عند المشركين، وهو صالح عباد الله من الجن والإنس. وهذه الآية فيها قولان، يعني في الصالحين الذين استدل المصنف على أن المشركين عبدوهم، أحدهما العموم، وأن الصالحين هؤلاء كل صالح من الجن والإنس مثل عزير وعيسى ومريم وغيرهم. والقول الثاني أن المراد بصالحين طائفة من الجن عبدوهم المشركون. نعم، صلى الله عليك. والقول الثاني أن المراد بالصالحين طائفة من الجن عبدهم المشركون، وليس بين القولين تعارض ولا منافاة، فالآية عامة لكن الثاني أقوى، يوضحه ما جاء في سبب نزول الآية عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفرا من الجن فأسلم الجنيون والإنس الذين كانوا يعبدون لا يشعرون. فمضمون الآية إذن: أولا الثناء على الذين اتخذوهم المشركون من الصالحين آله، الثناء على الذين اتخذهم المشركون من الصالحين آلهة بتبرئة الله إياهم ورفع ذكرهم، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، إلى ربه الوسيلة، إلى ربه نعم، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، فالذي يبتغي إلى ربه الوسيلة لا يدعي الشرك مع الله، لأنه ينافس في الصالحات فرائد ونوافل. ثانيا من موجبات ثناء الله عليهم الجمع بين الخوف والرجاء.
الحسن. من حسن الله لا يجب عليه شيء من حسن، بس هذا خطأ في المطبع أو من مني أنا قد يكون. له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. الحسن.
فالذي يبتغي إلى ربه الوسيلة لا يدعي شرك مع الله، لأنه ينافس في الصالحات فرائد والنوافل.
ونوافل.
نعم. ثانيا من موجبات ثناء الله عليهم
من حسن. لا يجب عليه شيء.
ثانيا من حسن ثناء الله عليهم الجمع بين الخوف والرجاء، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، وهكذا كل مؤمن ديدنه الجمع بين الخوف والرجاء. فالرجاء يطمع في رحمة الله من عصاه، والخوف يردع عن مغاضب الله سبحانه وتعالى ومساخطه.
المسلم إذا عصى تذكر فتاب، كما قال الله عز وجل: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. نعم.
ولهذا يقول بعض المهوسين والجهلة: أتقوى في القلب؟ كلما نصح نصيحة قال: أتقوى في القلب. كلما نصح نصيحة قال: التقوى في القلب. ونحن نقول: التقوى في القلب، لكن تظهر آثار استقامة القلب على اللسان والجوارح. وقوله: إن عذاب ربك كان محظورا، تعليل لما قبلها من جميع هؤلاء الصالحين، من جمع هؤلاء الصالحين بين الخوف والرجاء. فبان بهذا أن اتخاذ قبور من عرفوا بالصلاح والتقوى والسنة آلهة هو من البهتان والظلم والزور. قال المؤلف رحمه الله: ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. قال شيخنا حفظه الله تعالى: هذا هو المعبود الخامس من المعبودات التي اتخذها المشركون، وهذا المعبود هو الأحجار والأشجار. ووجه مطابقة الآية للمسألة أن هذه المسميات هي أصنام من حجارة زعم المشركون أنها مشتقة من أسماء الله، أو أنهم هم مشتقوها من أسماء الله، فقالوا منات من المنان. واللات فيها قراءتان: قراءة التشديد وقراءة التخفيف. فاللات اسم رجل بين مكة والطائف على طريق الحاج، يلت لهم السويق.
نعم.
صلى الله
عليه وسلم. يلت لهم السويق
ويطعمهم، يعني يعجنه ويطعمهم إياه. يعني يعجنه ويطعمهم إياه. وبالتخفيف اسم للصخرة اللات اسم للصخرة التي كان يعجن عليها السويق لأنه ليس عنده إناء يسع ما يعده للضيوف، فلما مات عكف المشركون على قبره أو على هذه الصخرة، واللات عندهم مشتق من الإله، والعزى قالوا من العزيز، قالوا هذه العزى أشجار يعكف عندها المشركون ويعبدونها ويتقربون إليها. وجاء في السيرة لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة وكانت بها العزى، فأتاها خالد بن الوليد وكانت على تلال الثمرات، فقطع الثمرات
والشجر نوع من الأشجار اسمها الثمر، جمع ثمرات نوع من الأشجار. نعم.
فقطع الثمرات وهدم البيت الذي كان عليها، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال ارجع فإنك لم تصنع شيئا. فرجع خالد فلما نظرت إليه سدن وهم حجابها
حجابها يعني حرس، وهم حجابها
وهم حجابها أمعنوا في الجبل وهم يقولون يا عزى يا عزى خبليه
يعني اجعله كالمجنون. يا عزى خبليه يا عزى هبليه
يا عزى خبليه يا عزى عوريه وإلا فموتي بزعم وإلا فموتي بزعم. قال فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحث التراب على رأسها، فعممها بالسيف حتى قتلها، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره قال تلك العزى. وسياق الآيات بدأ
يعني حجابها لما رأوا خالد هربوا خافوا وقالوا الأمر عندك أنت يا عزة يا عزة هبلي يعني كلمة جميلة يا عزة خبلي نفس الشيء. نعم
بسم الله
عليك.
وسياق الآيات بدأه الله
بتكون جنية من الجن قد تكون
بسم الله عليك.
حقيقة المرأة العربية وإن كانت غير مسلمة ما تتعرى أمام الناس.
وسياق الآيات بدأه الله بالتوبيخ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، والمعنى أخبروني ماذا تصنع، ما الذي سوق عبادته ما الذي سوق عبادتها. وختم السياق أيضا بتوبيخ إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، فكل ما اتخذ قديما وحديثا مع الله عز وجل فليس له دليل يسوق عبادته لا من قريب ولا من بعيد، لا من كتاب الله ولا سنة رسوله ولا قول عالم ملة على التوحيد والسنة. قال المؤلف رحمه الله وحديث أبي واخد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم
ينوطون يعني يعلقون تبرك
يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الحديث. قال شيخنا حفظه الله تعالى الأنواط جمع نوط، والنوط تعليق شيء على شيء فمعنى ينوطون بها أسلحتهم يعلقونها بها لطلب البركة منها زعما أنها تملك ذلك. فالمشركون من شركياتهم يعمدون إلى بعض الأشجار من سدر أو غيرها فيعلقون بها أسلحتهم تبركا، ويعتقدون أن السلاح المعلق بهذه الشجرة المقصود ينال قوة، ينال قوة فلا يخطئ من يرمي به العدو، إلى غير ذلك من الاعتقادات. وتبرك قسمان، أحدهما اعتقاد القاصد أن هذا المتبرك به يملك البركة فهو الذي يعطيها ويمنعها، فهذا شرك أكبر في الربوبية والعبادة، وإيضاحه كونه في الربوبية لأن
وإيضاحه تجعل فاصلة كذا نقطة،
وإيضاحه كونه في الربوبية لأنه يعتقد متصرفا مع الله، فالبركة من الله، ومن حيث إنه شرك في العبادة فلأن المتبرك يتضلل له ويخدع له ويخشع له. الثاني من أقسام التبرك اعتقاد المتبرك أن هذا المقصود سبب فقط والبركة من الله، فهذا محرم وهو من وسائل الشرك الأكبر، ولهذا يعده العلماء في الشرك الأصغر. وها هنا أمور: الأمر الأول في قول الشيخ رحمه الله الحديث المعنى أكمل الحديث وتمامه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. فبضميمة الحديث بعده إلى بعد نستفيد عدة فوائد منها أولا أن اتخاذ متبرك به مع الله تعالى مع اعتقاد أنه يملك البركة هذا شرك أكبر، فهو شرك في الربوبية من وجه، وفي الألوهية من وجه آخر، فكونه شركا في الربوبية لاعتقاد أنه متصرف مع الله، وكونه شركا في الألوهية بتعلق به وإنزال الحاجة به وتقرب إليه. الفائدة الثانية أن هؤلاء القوم رضي الله عنهم هم من الحدثاء وليسوا من السابقين الأولين، وهذا صريح عبارة أبي واخد رضي الله عنه: ونحن حدثاء عهد بكفر، فهم من مسلمة الفتح خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لغزو ثقيف وهوازن. الفائدة الثالثة والرابعة أن هؤلاء القوم رضي الله عنهم مقرون بالرسالة، ولهذا قالوا يا رسول الله، هذا وجه. والثاني أنهم إن زجروا فلم يفعلوا وحاشاهم، فلو فعلوا ذلك لكفروا. وبهذا يرد على شبهة من قال كيف تكفروننا في اتخاذ ما نتخذ من العكوف عند القبور وتقرب إليها، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكفر حدثاء العهد. فالجواب: فالجواب أنهم لم يفعلوا ذلك ولو فعلوا لكفروا، ولكن حصل منهم هذا لقرب إسلامهم، فاختلعه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الزواجر: الله أكبر إنها السنن، إلى آخره. الفائدة الخامسة إظهار شدة النكير والزجر على من أظهر خلاف دين الإسلام بقوله، وهذا صريح عبارة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا رد على
بقول أو فعل، بقول أو فعل يعني خالف بقول أو فعل.
الفائدة الخامسة إظهار شدة النكير والزجر على من أظهر خلاف دين الإسلام بقول أو فعل، وهذا صريح عبارة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا رد على من يدعون المخالفات البدعية في الدين عامة وفي العقيدة خاصة بحجة المصلحة واجتماع الكلمة. فالقوم كانوا في حال حرب خارجين إلى حرب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يشكلون سدس المعسكر أو خمس المعسكر، ومع هذا زجرهم النبي صلى الله عليه وسلم على طلبهم ذلك: اجعل لنا ذات أنواط. الفائدة السادسة أن مجرد الاسم لا يغير الحقيقة، وإيضاحه في المقارنة بين الكلمتين. فلننظر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم نادوه باسم رسالة يا رسول الله، وأصحاب موسى عليهم السلام نادوه باسمه في غاية من سوء الأدب، قالوا يا موسى. ثانيا، أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا اجعل لنا ذات أنواط، وأصحاب موسى عليه السلام قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ومع هذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم المقالة بالمقالة وزجر. الفائدة السابعة، الخطر على من قال إنا فهمنا التوحيد ولا داعي لكثرة المدارسة في العقيدة، فقد يقع في أمور من الشرك لا يتفطن لها. الفائدة الثامنة، هذه القصة علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، يعني طرق ومسالك السابقين من اليهود والنصارى ومن فارس والروم. ولهذا يقولون أول من أحدث عبادة القبور في الإسلام الرافضة أخذوها عن اليهود. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة.
كم صفحة بقي؟
صفحتين.
تم، إذا يكمل إن شاء الله، يكون تنتهي هذه المجالس. ها؟
الله عليك. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة أن مشركي زمان
كتبناها. قال المؤلف
نحذف نحذف يقول
لا تمشي خلاص تمشي يجوز.
يقول المؤلف رحمه الله: القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظوا شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركي زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. قال شيخنا حفظه الله تعالى: وهذه القاعدة تتضمن أولا مقارنة بين الشرك المعاصرين وشرك القدامى. أولا مقارنة شرك المعاصرين وشرك القدامى. أولا مقارنة بين شرك المعاصرين وشرك القدامى، وبسط هذه المقارنة سيأتي بعد إن شاء الله. ثانيا، الدليل على أن المشركين يشركون في الرخاء لا في الشدة، فآية العنكبوت هذه صريحة الدلالة على ذلك: فإذا ركبوا في الفلك، يعني السفينة، دعوا الله مخلصين له الدين، حين يرون الأمواج المتلاطمة من آثار الرياح العاتية يجأرون بالدعاء الخالص لله عز وجل، يسألونه النجاة، فإذا نالوا النجاة وخرجوا إلى البرية وأمنوا أشركوا. ومما حكاه النبهاني في كتابه جامع كرامات الأولياء في كرامات محمد بن علي بن محمد صاحب مرباط، أن خادمه بإفريقيا سافر سفرا طويلا، فبلغ أهله أنه قد مات، فتعبوا وأتوا إلى الأستاذ فأطرق ساعة وقال لم يمت بإفريقيا. فقيل له: قد جاء الخبر بموته، فقال: إني اطلعت على أهل الجنة فلم أجده فيها. ولن يدخل فقيري يعني تلميذي النار.
قبحهم الله. نعم.
ثم جاء الخبر بحياته، ومن خلال كتب شيخ الإسلام رحمه الله وواقع الناس يظهر أن مشركي زماننا أغلظ في الشرك من القدامى من ثلاثة أوجه. الوجه الأول ما ذكره الشيخ هنا رحمه الله من كون المشركين الأولين يخلصون الدعاء لله في الشدة ويشركون في الرخاء، وأما مشركو زماننا فيشركون في الرخاء والشدة. الثاني أن المشركين الأولين يدعون مع الله صالحين من عباده إما ملائكة وإما أنبياء وإما غيرهم من صالح عبادة من صالح عباد الله من الجن والإنس، أو يدعون أحجارا وأشجارا غير مكلفة غير مكلفة. ومشركو زماننا يدعون مع الله من اشتهروا بالفسق والفجور كالزنا والسكر وغير ذلك من عظائم الآثام. الوجه الثالث أن المشركين الأولين شركهم كان في الألوهية كما مضى من إقرار المشركين بالربوبية، وذكرت هناك الأدلة عليه. وأما مشركو زماننا فشركهم في الربوبية والألوهية معا، وعلى رأسهم اليوم علي الجفري. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، تم ما فتح الله به علينا من شرح القواعد النافعة الماتعة المباركة. وحسبي ولا أدعي الكمال أني اجتهدت في بيان ما تضمنته، مضيفا خلال الشرح ما تيسر لي من أدلة النصوص. والله أسأل أن ينفع به أهل الإسلام، وأن يجعله ثقيلا في موازين أعمالنا يوم نلقاه. وتم الفراغ منه ظهر الخميس 12 من شهر شوال 33.
هذا زمان. ما هو الآن؟ ها؟
نقرأه.
وتم اليوم، وتم الفراغ منه هذا اليوم بعد عصر، وتم الفراغ منه الآن بعد عصر إيش؟ الأحد. الثامن عشر من ذي القعدة. من شهر ذي القعدة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نتوجه بالشكر الجزيل لشيخنا ووالدنا وأستاذنا الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يمتعه بالصحة والعافية، ويبارك في علمه وفي عمله وفي وقته، ويمتعنا به. نسأل الله عز وجل أن يمد في عمره على تاعة، فنسأل الله عز وجل أن يحفظه ويبارك فيه وفي ذريته. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.